أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الرابع عشر من لقاءات شرح كتاب الصوم من شرح النووي على مسلم. باب فضل صوم المحرم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد في ذكر الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله عن حميد ابن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة، اعلم أن أبا هريرة يروي عنه اثنان، كل واحد منهما حميد ابن عبد الرحمن، أحدهما هذا الحميري، والثاني حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري. قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: كل ما في البخاري ومسلم حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فهو الزهري، يعني ابن عوف، إلا في هذا الحديث خاصة، يعني ليس هو، إنما هو الإيه؟ الحميري. حديث أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فإن راويه حميد ابن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة، وهذا الحديث لم يذكره البخاري في صحيحه، ولا ذكر للحميري في البخاري أصلا ولا في مسلم إلا في هذا الحديث. إذن فهذا أيضا من الاستقراء الذي يحرص فيه الأئمة على تبيين المبهم من أسماء الرواة، فيقول: إني حميد بن عبد الرحمن اثنين، أحدهما ابن عوف الزهري والثاني الحميري، فأما كل ما يرد فهو حميد بن عبد الرحمن بن عوف، إلا في هذا الحديث فهو الحميري، وذلك في مسلم، وأما البخاري فلم يروي للحميري أصلا. وهذا الحديث لم يذكره البخاري في صحيحه، ولا ذكر للحميري في البخاري أصلا ولا في مسلم إلا في هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم، وقد سبق الجواب عن إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان دون المحرم. الشيخ يثير هنا إشكال من استشكل وقال: طب كيف يكون أفضل الصيام ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص عليه حرصه على الصيام في شعبان؟ قال: وذكرنا فيه جوابين، أحدهما لعله إنما علم فضله في آخر حياته، وهذا قلنا وقتها إنه مثل الإيه؟ مثل حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام تاسعاء إلى جوار عاشوراء ولم يكن يعلم بها صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنه أراد مخالفة أهل الكتاب فأوصى بها. والثاني لعله كان يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما، وهذا أيضا حقيق، فإنك لو تتبعت كثيرا من الغزوات التي كان يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم تجد كثيرا منها في المحرم. وقلنا هناك فيه احتمال ثالث قاله العلماء، إنه صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للمحرم في أول الشهور، المحرم في أول الشهور بعد رمضان يعني، وشعبان في آخر الشهور. والإنسان إذا فاته شيء من أوراده أو وظائفه التي يداوم عليها ويثبتها استحب له أن يقضيها في آخر عمله حتى تكون تامة كاملة. ومن هذا القبيل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع في شعبان ما فاته من الوظائف والأوراد بتاعة الصيام فيقضيها جميعا في شعبان، هذا قول بعضهم. قوله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الآن وقال وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهل هذا في الرواتب وغيرها؟ يجيب الشيخ في النقطة التي بعدها، قال وفيه حجة لأبي إسحاق المروزي من أصحابنا ومن وافقه أن صلاة الليل أفضل من السنن الراتبة. نحن عندنا صلاة الليل المقصود بها الصلاة التي تكون في جوف الليل، وهذه تطوع مطلق، نفل مطلق. وأما السنن الراتبة اللي هي بتبقى قبل الصلاة وبعد الصلاة من السنن المؤكدات وغير المؤكدات، فهنا أبو إسحاق المروزي من الشافعية ووافقه بعضهم يقول إن صلاة الليل أفضل من هذه السنن الراتبة لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال وأفضل الصلاة، فجمع الصلوات كلها الألف واللام تدل على العموم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، يبقى هذا مما يشمل كل كل شيء. قال وقال أكثر أصحابنا الرواتب أفضل لأنها تشبه الفرائض. فكيف أجابوا عن هذا الكلام، عن وجه دلالة الكلام لإسحاق أبي إسحاق رضي الله رحمه الله؟ قالوا وأفضل الصلاة اللي هي الألف واللام هنا للعهد، العهد الذكري أو العهد الذهني، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، الصلاة اللي هي صلاة مخصوصة، صلاة النوافل غير الراتبة، بدليل ذكر صلاة الليل فإنها من النوافل غير الراتبة. إذن يبقى هنا المفاضلة بين النوافل غير غير الراتبة، هي صلاة الإشراق وصلاة الضحى وصلاة الزوال وهكذا. قال والأول أقوى وأوفق للحديث، الأول أقوى وأوفق للحديث. نعم، هذا ترجيح من الشيخ يصير إلى أن الأول موافق للحديث، وإبقاء الكلام على عمومه في الحالين أولى، إبقاؤه على عمومه في الحالين يعني في الصلاة كلها وفي الصلاة سواء كانت نافلة أو غير نافلة هو أيضا أولى. وقد أشرنا فيما سبق إلى أن النووي رحمه الله فقيه محدث، فهو يسير مع المذهب فيما وافق الدليل ويخالف المذهب فيما فيما ترجح لديه. وهو هنا مع أن أكثر الشافعية على هذا وهو المذهب إلا أنه خالفه لقول الأقلين لما يراه من دلالة الحديث لقول الأقلين. باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سعد بن سعيد يرحمكم الله أخو يحيى بن سعيد أخبرنا عمر بن ثابت أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن سعيد قال: سمعت عمر بن ثابت قال: سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
بالنسبة لمسألة المتابعات والشوال، الفرق بين المتابعة
والشوال، وبعض العلماء لا يفرق بين المتابعة والشاهد من ناحية الاصطلاح، يقول متابعة هي أن يتابع راوي راوي، والشاهد أن يشهد راوي لراوي، أو أن المتابعة فيها حديث بمعنى حديث والشاهد بمعنى حديث فيه حديث. والحافظ ابن حجر حكى هذا مذهبا لبعضهم في كتاب نزهة النظر، فهذه واحدة. الأمر الثاني بعضهم فرق، وده مذهب الأكثرين وعليه المتأخرون، متأخرون بيفرقوا، فبيقول إن المتابعة هي الإسناد، إسناد إلى جوار إسناد، وأما الشاهد فهو متن حديث مقارب لمتن الحديث المروي الأول، فإذا جاء ولو من طريق آخر عن صحابي آخر، يعني الحديث الأول ورد عن ابن مسعود وفيه ضعف، والحديث الآخر مروي عن أبي هريرة ليس عن ابن مسعود، تمام، وإنما مروي بإيه، ومروي بإسناد أيضا فيه بعض الضعف، فيشهد للحديث الإيه الآخر. فهنا سواء كان عن غير الصحابي أو كان عن الصحابي نفسه، هذه أيضا مذاهب، أن يكون طريقا أخرى للحديث عن غير هذا الراوي لكنها ترد في النهاية عن نفس الصحابي، فهذا يسمى إيه شاهد، تمام. وبعض العلماء يقول ولو كان من طريق صحابي آخر من الراوي الأعلى فيه مختلف، أبو هريرة ابن مسعود يشهدون لآخر زي عبد الله بن عمر مثلا، فهذا إيه، فهذا أيضا يسمى شاهد. والشيخ بيقول إن الأمر واسع، يعني في شرح الشيخ ابن عثيمين يقول الأمر واسع، وإن كان كثير من المتأخرين بيقول إن إيه، إن الفرق بين المتابعة والشاهد إن المتابعة في الإسناد وإن الشاهد في الإيه في المتن. قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة، وقال مالك وأبو حنيفة يكره ذلك. قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها. قالوا: فيكره لئلا يظن وجوبه. بإذن العلماء في هذه السنة على إيه؟ على قولين، منهم من ثبت عنده فقال به، ومنهم من لم يثبت عنده فلم يقل به. قال: ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح، وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. والإمام النووي رحمه الله كعادته يبدع، فهنا هو كأنه يشير إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، وننتبه إلى هذه المسألة فإنها مهمة، إن العلماء المتقدمين والحمد لله كان فيهم الإنصاف الكبير، ولم يكونوا على ما عليه كثير من المتأخرين من التقيد بمذهب ونصرته على أي نحو، وكذلك رد الأقوال الأخرى على أي نحو، يعني كثر في المتأخرين التعصب للمذهب ويلتمس لمذهبه أي دليل ولو كان أدنى الأدلة، حتى ولو لم يكن صحيحا، ويتفنن في رد القول الآخر ولو كان أقوى الأدلة. مهم أنه يعتذر لمذهبه وأنه ينصف مذهبه على الآخرين. لكن كما نرى النووي رحمه الله يحكي ويقول هذا مذهب الشافعي وأحمد وداود، ويقول ومالك وأبو حنيفة يقولون كذا وكذا، يعني مسألة فيها فيها أخذ وعطاء. وهذا مما يرد على أن المذهبية، كون الإنسان يتمذهب بمذهب من مذاهب العلماء الأربعة، أنه يحجر فكره عن الاطلاع على الآخر وما يقول الآخر. لا، النووي هو قدام بينقل عن الشافعي وعن أحمد وعن داود، وبينقل عن متقدمي التابعين، وبينقل عن الصحابة خلافهم، وينقل عن من تأخر وهكذا. وعندنا أمثلة كثيرة جدا في الفقه المذهبي خرجت أئمة مجتهدين، بل إن لو رأينا أئمة المذاهب الأربعة أنفسهم، الشافعي تخرج على مالك ما بقاش مالكي، وأحمد تخرج على الشافعي ما بقاش شافعي، يعني صاحب مذهب وإمام مذهب. إن البخاري نفسه، البخاري كان حنفيا، خرج من بلاده في خراسان وهو حنفي، بل إن كثيرا من العلماء يترجمه، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، ويظل يقول حتى يقول الجعفي البخاري الحنفي إلى الآن، على الرغم من أنك تقرأ كثيرا جدا ما يخالف البخاري الأحناف، حتى ألف فيه بعضه. تمام، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الإمام النووي رحمه الله يشير إلى حجة الخصم، لا يتركه هكذا، لا يسوق كلامه مساق أنه هو فلان قال وفلان مخطئ، لا، وينظر فيها، فإن كانت مما يقال بمثلها ناقشها، وإن كان مما لا يقال بمثلها اعتذر عنها وأجاب. ولذلك هنا يقول يقول ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح، وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. فالنظر في أدلة العلماء مما يوصل الإنسان إلى المقصود، ومما يتيح للإنسان إن هو يقف على أرض صلبة وهو يتكلم بالترجيح أو يتكلم بالتصحيح. الأمر الثالث في مسألة وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم له، وهذا كلام يقوله النووي على عمومه، لا يخص به مذهب مالك ولا مذهب أبي حنيفة، بل إذا خالف الشافعي هو يصير دائما إلى إلى السنة ولا يتركها لقول أحد من الناس. وهل هذا طعن في الشافعي الذي يتمذهب بمذهبه؟ وهل هذا طعن في مالك؟ وهل هذا طعن في أبي حنيفة؟ أبدا، إنما هو ينبه على أن هؤلاء علمونا هذا، فما من واحد فيهم إلا وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وورد عنه في هذا المعنى أقوال كثيرة جدا في الحث على التزام السنة وإن خالفت أقواله، بل ولو خالفت أكثر الناس وكل الناس. وهذه قاعدة يعني يفتقدها كثير جدا من الناس، إما بالنسبة للمذهبية في الفقه، وإما في الاختيارات العلمية في كافة أبواب العلم. قال وقولهم قد يظن وجوبها ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب، لما أثبت بالدليل ما ترجح أجاب عن حجة الخصم. قال قد يظن وجوبها، هذا كلام يقولون فيكره لئلا يظن وجوبها. قال هذا منتقد يرد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا صوم عرفة وصوم عاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب وصامها الناس ولم يعتقد أحد في وجوبها، فلماذا يعتقدون في صوم الستة أيام من شعبان من رمضان من شوال عفوا. قال أصحابنا والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر، فكده بقى فيها إيه؟ فيها سنتان هيئتان، الأولى أنها تصام متوالية يعني لا يفطر بينها يوما، والأمر الثاني أن يصومها عقب يوم الفطر يعني يبدأ من يوم 2 شوال فيصومها مباشرة. فإن فرقها صوم يوم وأفطر يوم وهكذا، أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره، حصلت فضيلة المتابعة، حصلت فضيلة المتابعة يعني المذكورة في الحديث وأتبعه ستا من شوال. قال لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال، ولعل التنكير في الحديث ستا يعني يؤيد هذا الإيه الكلام، فستا بالنكرة تطلق على أي ست من شوال مفرقة متوالية عقب رمضان عقب الفطر يعني أو بعد ذلك بقليل، المهم أنها ست وأنها من إيه من شهر شوال. قال العلماء وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والسنة بشهرين والستة بشهرين. يقصد هنا الشيخ رحمه الله إن اليوم بعشرة أمثاله، يبقى احنا عندنا 360 يوم على 10 يبقى ب36، ال30 اللي هم الايه الشهر والستة اللي هو ايه اللي هو الستة من شوال. طب ولو كانت 29 الشهر يبقى هنا كده 35 يبقى 350. لا، هذا النقص اجبنا عنه قبل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحج، يكمل الله تبارك وتعالى للعبد الفضل كاملا ولو كان الشهر 29 فيبقى له الفضل 30. قال وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي، إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه المسألة، مسألة إن هم 36 يوم في 10 حسنات فكأنما صام الدهر. وقوله صلى الله عليه وسلم ستا من شوال صحيح، يعني إن هو قال إيه قال 6 أيام، فذكر كلمة ست وإيه والمعدود أيام هي مذكر. قال ولو قال ستة بالهاء جاز أيضا. لماذا؟ إن العلماء بيقولوا إن المعدود بيخالف العدد أو العدد بيخالف المعدود، فتقول ست نساء ست نساء تمام أو ستة رجال، فنساء مؤنث تقوم جيب الكلمة ستة إيه مذكر من ثلاثة لتسعة تمام، وكلمة رجال برضك تبقى إيه رجال دي مذكر يبقى ستة إيه ستة بالتاء مؤنث. نعم. يقول ولو قال ستة بالهاء جاز أيضا. الله يبقى الوجهين جائزين، إنك أنت تأتي بالعدد مذكر أو تأتي بالعدد مؤنث. طب لماذا؟ قال وإنما يلتزمون الهاء اللي هي تاء التأنيث اللي احنا بنقول عليها في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحا، يعني لو جاء المعدود نفسه مذكورا في الكلام، نقول ست نساء لأن احنا جبنا كلمة نساء، ستة رجال، ستة رجال لأن احنا ذكرنا كلمة رجال، فالمعدود مذكور تمام، فيقولون صمنا ستة أيام ولا يجوز ستة أيام، فإذا حذفوا الأيام لو حذفوا المعدود جاز الوجهان، جاز الوجهان لأن هنا المعدود غير مذكور، قال ستا من شوال، ستة إيه؟ ها ستة أيام، لكن لما إنه محذوف فجاز الإيه الوجهين. قال: ومما جاء حذف الهاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، وعشرا يعني 10 أيام، فلو جاب كلمة أيام يقول وعشرة أيام، أي 10 أيام. لكن إذا إيه؟ إذا حذف أيام يقدر بقى يقول 10 وعشرا بالتاء وبدون الإيه؟ التاء. قال: وقد بسطت إيضاح هذه المسألة في تهذيب الأسماء واللغات وفي شرح المهذب والله أعلم. وهذان كتابان مر معنا، شرح المهذب وقلنا هو المجموع، شرح المهذب للإمام الشيرازي، وأما كتاب تهذيب الأسماء واللغات فهو كتاب للنووي رحمه الله، حرص فيه على تبيين وتوفية الكلمات التي تتردد على ألسنة الفقهاء والشرعيين من ناحية اللغة. باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. اللهم آمين آمين آمين. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في 7 الأواخر. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في 10 الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم ابن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لليلة القدر: إن ناسا منكم قد أروا أنها في 7 الأول، وأري ناس منكم أنها في 7 الغوابر، فالتمسوها في 10 الغوابر. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 10 الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على 7 البواقي. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جبلة قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان ملتمسها فليلتمسها في 10 الأواخر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة ومحارب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحينوا ليلة القدر في 10 الأواخر، أو قال في 9 الأواخر. حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في 10 الغوابر، وقال حرملة: فنسيتها. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. قال العلماء: وسميت ليلة القدر، وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة، لما يكتب فيها الملائكة، نعم هكذا، نعم، من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة، كقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، وقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذا معناه من الأقدار والأرزاق والآجال يكتبها الملائكة في هذه الليلة من السنة. قال: ومعناه يظهر للملائكة ما سيكون فيها، أو يظهر للملائكة ما سيكون فيها، ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم، وكل ذلك مما سبق علم الله تعالى به وتقديره له. هذا رأي من الآراء التي تقول: لماذا سميت ليلة القدر؟ لأن الأقدار تكتب فيها، فالله عز وجل يوحي إلى الملائكة بأن يكتبوا في صحيفة الإيه، في صحيفة ما يعمله العبد، ما سيعمله في الإيه، في العام، يظهرهم الله عز وجل عليه. وقيل: سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها، أنها هي ذات قدر وذات إيه، شرف. وذكر العلماء غير ذلك، أن هناك من قال: لأن العمل فيها ذا قدر، ليس بمقداره عمل في موضع آخر، ويعني أقوال كثيرة، لكنها تجمع على أن هذه الليلة ذات قدر، ذات قدر، ذات قدر، لأن العامل فيها يحصل له من القدر والفضل ما ليس في غيرها. هي ذات قدر لأنها هي نفسها عظيمة، وقدرها وشرفها عظيم، أو لما أنه يقدر فيها أشياء أيضا عظيمة. وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر للأحاديث الصحيحة المشهورة. الشيخ قال: من يعتد بها؟ لأنه قد خالف في ذلك بعضهم، فمثلا الشيعة الإمامية يقولون إنها رفعت ولم تعد، ويستدلون لهذا بالحديث الصحيح المشهور اللي هو إيه، يأتي معنا الآن، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبرت بها أو أريتها فخرجت لأخبركم بها، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. ولكن استدلالهم بهذا الحديث خطأ، فإن بعد هذه اللفظة في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها في العشر الأواخر. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعني رفعت عينها، وإنما رفع تعينها من ضمن هذه الأيام التسع، وإنما أو الأيام الإيه، أو الأيام العشر، فتعينها هو الذي رفع، وذلك في هذه الإيه، السنة. قال القاضي: واختلفوا في محلها. إذن الكل متفق على دوامها وعلى وجودها، لكن أين محلها، أين مكانها، اختلفوا في ذلك. فقال جماعة: هي منتقلة، تكون في سنة في ليلة، وفي سنة أخرى في ليلة أخرى، وهكذا. وبهذا يجمع بين الأحاديث، لأن ورد في الأحاديث أن هي كانت في ليلة 24، ومرة في ليلة 23 شافع أو وتر، وبعضها في ليلة 17، وفي ليلة 19، وفي ليلة 21، وفي ليلة 25، وفي ليلة 27، كل هذا صحت به أحاديث. فقال جماعة: هي منتقلة أو متنقلة، تكون في سنة في ليلة، وفي سنة أخرى في ليلة أخرى، وهكذا. وبهذا يجمع بين الأحاديث. ويقال: كل حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيها. قال: ونحو هذا قول مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم. قالوا وإنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان، وقيل بل في كله، وقيل إنها معينة فلا تنتقل أبدا. معينة يعني معينة عند الله تبارك وتعالى، لكننا لا نعلم نحن أي ليلة هي. ولعل من يذهب هذا المذهب يستدل بالحديث الذي سبق معنا الآن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فرفع، كان النبي يخرج فيعزم على أن يخبر أصحابه به بتعين الليلة، ليلة الخامس مثلا والعشرين أو ليلة السابع والعشرين، فهل سيكون في تعيين النبي صلى الله عليه وسلم لها وتحديده إياها بأن هي ليلة السابع والعشرين بشرى لمن كان وقتها موجودا فقط ويحرم من ذلك الأمة من ورائه، ويقول لا إنما هي كانت متعينة فيخبرهم بها ويبقى ذلك الخبر مفيدا لنا، فيتحدد إن هي ليلة السابع والعشرين مثلا أو الخامس والعشرين، ولذلك لما رفع تعينها أسف لها الصحابة، ولو كان ذلك في هذه السنة فقط لما كان الأمر شديدا، إنما عنها صلى الله عليه وسلم أنها رفع تعينها يعني في كل السنين. وقيل إنها معينة فلا تنتقل أبدا، يعني هي في ليلة مثلا 25 في كل السنين، بل هي ليلة معينة في جميع السنين لا تفارقها. وعلى هذا قيل في السنة كلها، وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة وصاحبي. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول إن هي موجودة في السنة كلها، وقد سمع بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا مثل أبي هريرة وأبي بن كعب وكذا، فقالوا رحم الله أبا عبد الله، إنما أراد للناس الاجتهاد، وهو يعلم أنها في العشر الأواخر وأنها في الوتر، بل وبعضهم قال إنه يعلم أنها ليلة السابع والعشرين. فما كان هذا القول من ابن مسعود إلا تعمية على الناس الذين يريدون أن يعني يقعدوا عن العبادة ويقعدوا غيرهم بحجة هي ليلة السابع والعشرين فاقعدوا. وهذا من الخطأ المنتشر والمشتهر الآن بين الناس في أمرين. الأمر الأول وهو أن من يرى هذه الليلة يخبر بها الناس، هذا خطأ، لا يخبر بها الناس. قال العلماء وذلك لسببين. السبب الأول حتى لا يقعد الناس عن الاجتهاد في بقية الأيام، ما يدري الإنسان إن كان غفر له في ليلة القدر أو لا، أو كان من المشمولين برحمة الله فيها أم لا. لو قام إنسان في ليلة القدر من العشاء إلى الفجر الظن بالله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه، لكن هل معنى ذلك إن رآها في ليلة الخمس والعشرين يبقى بقية الأيام اللي هي أيام الشفع وأيام الوتر يقوم يتركها؟ الناس إذا أخبرهم مخبر بإن ليلة القدر كانت 25 ويقول أنا شفت أمارتها وعلامتها ويطلع ويلتمسها ويقول أيوة، لا. وقد عهدنا العلماء يقولون لعل، ويتركون الأمر يعني للظنون حتى يجتهد الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبر أنها أنها ليلة كذا، يعني خرج فرأى العلامة وقال لهم طب خلاص النهاردة ليلة دي. وبعض العلماء قال إذا رآها إنسان فيكتم، فهذا خير رآه فلا يخبر به غيره، كرامة أكرمه الله بها، والأصل في الكرامات أن الإنسان يحبسها ويخفيها ولا يظهرها ويبديها. وإن كان الأول أقوى، العلة أو الحكمة المترتبة عن القول الأول ألا يكسل الناس عنها، هذا هذا مهم جدا. الأمر الثاني وهو من الأخطاء أيضا، أن الناس بتنتظر من أول رمضان فتؤديه كما هو يعني زاد الراكب من العبادة على قده كده، لغاية بقى لما يوصل عند الأيام اللي فيها الناس بتقول ليلة القدر وهي مثلا يوم 21 23 25 27 29، أو بعضهم يحصر اجتهاده في 25 و27، أو بعضهم يحصر اجتهاده في 27، نقول له سبحان الله، ما الذي ترجوه؟ أرجو أن يعتق من النار، أرجو أن تعتق رقبتي من النار. طب هذا العتق موجود في كل ليلة، هذا العتق موجود في كل ليل، لماذا تعلق أملك على شيء يأتي وتترك ما بين يديك؟ كما قالوا، إذا كان الإنسان العاقل لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد، فقمة العقل ألا يؤخر الإنسان عتق الليلة إلى الغد أو إلى ليلة القدر. من أدراك أنك تدرك ليلة القدر؟ الله أعلم، يمكن تموت قبلها والناس تموت في رمضان، ولا ده ممنوع. الأمر الثاني أنك أنت الله أعلم يومها هتيجي، هكون في قمة نشاطك ولا لأ، مريض ولا لأ، ها معافى كسلان ولا. طب ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحت عنه صلى الله عليه وسلم أن لله في كل ليلة عتقاء، فلا يفوت الإنسان هذا الكنز الذي بين يديه. ويعني إخواننا من الدعاة والداعيات يوجهون الناس إلى هذا ويبصرونهم به. قال وهو قول ابن مسعود. نعم تفضل سيد.
في خاطرة الآن، نعم، إن الإنسان لو تخيل لو جه مثلا واحد من الأثرياء،
نعم،
وزير المالية مثلا، قال يا جماعة أنا هاجي في ليلة من الليالي في الشهر ده، ولا لا يا صاحبي؟
أي
هديله مثلا مكافأة مليون جنيه.
تمام.
هل نعتقد إن احنا ممكن ننام؟
لا، هنحيا كل ليلة كل ليلة.
طب هل هنجتهد في نقول ممكن يجي الليلة دي أو الليلة اللي جاية أو ولا؟
لا، مباشرة كل نديها 30 يوم احتياط.
ما فيش مشكلة.
30 يوم احتياط. نعم. ولعل بعضنا يقول لك من جملة الاحتياط إن هو يسهر في النهار والليل مع بعض.
مش مشكلة.
أي، ما هي المكافأة تستاهل. نعم. قال وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة وصاحبي، إنما تبع أبو حنيفة والصاحبان ابن مسعود، لأن ابن مسعود هو العلم المأثور اللي كان موجود في الكوفة، وأبو حنيفة والصاحبين كانوا في الكوفة، أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وقيل بل، ولذلك تجد كثيرا جدا من الأحاديث التي اعتمد عليها الأحناف من طريق إبراهيم النخعي وعلقمة وهكذا إلى ابن مسعود. قال وقيل بل في شهر رمضان كله، يعني في رمضان مش في السنة، وهو قول ابن عمر وجماعة من الصحابة، قول ابن عمر وجماعة من الصحابة. وقيل بل في العشر الوسط والأواخر، وقيل في العشر الأواخر، وقيل تختص بأوتار العشر، وقيل بأشفاعها كما في حديث أبي سعيد. في حديث أبي سعيد إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها تكون في ليلة الرابع والعشرين، والرابع والعشرين ده معناه إنه هو إيه؟ شافع وليس وتر، فهي مرجوة كذلك في الأشفاع. وقيل بل في 23 أو 27، يعني ده تخصيص من الإيه؟ من الأوتار، مش كل الأوتار، لا، يبقى 23 أو 27، وهو قول ابن عباس. وقيل تطلب في ليلة 17، اللي هي الليلة التي كان صبيحتها غزوة بدر، أو 21 اللي النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها وسجد في الماء والطين، وسيأتي معنا الحديث الآن، أو 23، وحكي عن علي وابن مسعود. وقيل ليلة 23، وهو قول كثيرين من الصحابة وغيرهم. وقيل ليلة 24، وهو محكي عن بلال وابن عباس والحسن وقتادة. وقيل ليلة 27، وهو قول جماعة من الصحابة. وقيل 17، وهو محكي عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضا. وقيل 19، وحكي عن ابن مسعود أيضا، وحكي عن علي أيضا. وقيل آخر ليلة من الشهر. قال القاضي وشذ قوم فقالوا رفعت لقوله صلى الله عليه وسلم حين تلاحى الرجلان فرفعت، وهذا غلط من هؤلاء الشاذين، لأن آخر الحديث يرد عليهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في السبع والتسع. هكذا هو في أول صحيح البخاري، وفيه تصريح بأن المراد برفعها رفع بيان علم عينها، ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها. إذن هنا هذا قول شاذ، والأقوال الباقية محتملة. قوله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطت، أي توافقت، وهكذا هو في النسخ بطاء ثم تاء، وهو مهموز يعني تواطأت. فأصلها تواطأت بالهمزة، وفي نسخ تواطت يعني بتسهيل الهمزة، لكنها كتبت على نحوين: مرة بالألف بين الطاء والتاء تواطأت، اللي هو تسهيل تواطأت، فالألف موجودة لكن الهمزة مش عليها، وفيه كتابة تانية كتبت تواطت الطاء ملصقة في التاء مباشرة بدون إيه؟ بدون ألف. قال الشيخ: وكان ينبغي أن يكتب بألف بين الطاء والتاء صورة للهمزة، لكن أنت لما خففت خففت الإيه؟ الهمزة، لما سهلت سهلت الهمزة، لما أبدلت أبدلت الهمزة. طب ماشي، بس هي على ألف فالألف تفضل صورة. قال: ولا بد من قراءته مهموزا. قال الله تعالى: ليواطئوا عدة ما حرم الله. وهذا الجزم خالفه الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله، قال: ويجوز فيه تواطت، لكن تكتب الألف بين الطاء والتاء. وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ برؤيا الصحابة رضوان الله عليه، وأنه اعتبرها، واعتبار الرؤى في التشريع في حياته صلى الله عليه وسلم بإقراره الذي هو سنة وارد في كثير من الأمور، فمنه هذا، ومنه مثلا الأذان. الأذان، ألفاظ الأذان ورد بهذه الطريقة، لما اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مشورتهم عليه صلى الله عليه وسلم، قال: كيف ندعو للصلاة؟ قال: بعضهم نتخذ بوكا، وقال بعضهم نشعل نارا، وبعضهم قال نتخذ ناقوسا. فأري جماعة منهم عبد الله بن زيد وبلال بن رباح وعمر بن الخطاب وجماعة أروا الأذان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه. فيجوز إثبات الشرع بالرؤى، لكن ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم فقط.
يعني معنى قوله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم، أنهم رأوها في المنام.
أنها رأوها في المنام. نعم.
لا ترائهم لو نظر إلى علاماتها.
لا، هذا الواضح في شرح الشيخ، اللهم صل على سيدنا رسول الله، الراجحي له كتاب اسمه منحة الملك الجليل، شرح صحيح محمد بن إسماعيل. تمام. فهو حمل الأحاديث الوارد فيها هذا الكلام كله على إن هي كانت رؤيا منام، وإن هي إيه، وإن هي من الرؤيا لا من الإيه، الرؤية اللي هي الإيه، لا من الرؤية التي هي الرأية. قوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر، أي احرصوا على طلبها واجتهدوا فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها في العشر الغوابر، يعني البواقي، وهي الأواخر. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يغلبن على السبع البواقي، وفي بعض النسخ عن السبع بدل على، وكلاهما صحيح. كلمة على وكلمة عن في الرواية ثابتة، وكذلك هي في اللغة من ناحية إن على وعن كلاهما حروف جر، وحروف الإيه، وحروف الجر تتناوب فيما بينها، وإن معنى على ومعنى عن أيضا فيه يعني معنى مشترك. قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: تحينوا ليلة القدر، أي اطلبوا حينها وهو زمانها. قوله صلى الله عليه وسلم: أيقظني بعض أهلي فنسيتها، وقال حرملة: فنسيتها. الأول بضم النون وتشديد السين فيبقى مبني للمفعول نسيت، والثاني بفتح النون وتخفيف السين يعني بالبناء للفاعل يبقى المعلوم فنسيتها. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر وهو ابن مضر، عن ابن الهادي، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشرة، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشرة الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري: مطرنا ليلة 21 فوكف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، وساق الحديث بمثله، غير أنه قال: فليثبت في معتكفه، وقال: وجبينه ممتلئا طينا وماء. وحدثني محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر، حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال: سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت، فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. قال: وإني أريتها ليلة وتر، وأني أسجد صبيحتها في طين وماء، فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوكف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو عامر، حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: تذاكرنا ليلة القدر، فأتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا، فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة، فقلت له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ فقال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان، فخرجنا صبيحة 20، فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها أو أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر، وإني أريت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. قال: فرجعنا وما نرى في السماء قزعة. قال: وجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين. قال: حتى رأيت أثر الطين في جبهته. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر حاء، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. وفي حديثهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف وعلى جبهته وأرنبته أثر الطين. حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قال: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضين أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها. فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة، فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. وقال ابن خلاد: ما كان يحتقان يختصمان. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه، هكذا هو في أكثر النسخ: فليبت من المبيت، وفي بعضها فليثبت من الثبوت، وفي بعضها فليلبث من اللبث، وكله صحيح. وقوله في الرواية الثانية غير أنه قال فليثبت هو في أكثر النسخ بالثاء المثلثة من الثبوت، وفي بعضها فليبت من المبيت، ومعتكفه بفتح الكاف، وهو موضع الاعتكاف على وزن مفعل اسم للمكان. قوله فوكف المسجد، أي قطر ماء المطر من سقفه. هنا نسب إلى المسجد أنه هو الذي وكف، لأنه هو محل نزول المطر، وديت من المجاز أنه هو يطلق المحل ويريد الحال فيه، ومعناه وكف ماء المطر الذي في سقف المسجد. قوله فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. قال البخاري: وكان الحميدي يحتج بهذا الحديث على أن السنة للمصلي ألا يمسح جبهته في الصلاة. السنة للمصلي ألا يمسح جبهته في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسحها في الصلاة، وبقي ذلك الأثر حتى رآه أبو سعيد وغيره من الصحابة رضوان الله عليه. وكذا قال العلماء: يستحب ألا يمسحها في الصلاة، وهذا هو المقصود بأثر السجود، ليست الزبيبة التي تكون في الوجه، وإنما هو ما يكون في وجه الإنسان من إيه؟ من أثر سجوده أثناء الإيه؟ السجود، وأيضا النور الذي يكون في الإنسان من أثر سجوده، فهما أثران، أثر معنوي وأثر إيه؟ وأثر مادي. فأما الأثر المادي فبعد الصلاة يجوز يزيله، لكن في أثناء الصلاة لا. وأما الأثر الثاني فنور يرزقه الله الإنسان في وجهه. من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار كما قال بعض السلف. قال: وهذا محمول على أنه كان شيئا يسيرا لا يمنع مباشرة بشرة الجبهة للأرض، لأن السجود لا يتحقق إلا بالسبعة أعضاء وأشرفها الجبهة، فالجبهة لا بد وأن تباشر الإيه؟ الأرض حتى يكون الإنسان ساجدا. فإنه لو كان كثيرا بحيث يمنع ذلك لم يصح سجوده بعده عند الشافعي وموافقيه في منع السجود على حائل متصل به. فالشافعي يقولون لا يصح أن يسجد الإنسان على شيء متصل به يتحرك بحركته. فمثلا لا يصح أن الإنسان يبقى عليه مثلا شال أو عباءة، فكل ما يجي يسجد يمد طرف من الإيه؟ الشال أو العباءة يسجد عليها، وبعدين لما يجي وهكذا، ويحتجون بالأحاديث التي فيها إيه؟ التي فيها السجود على الإيه؟ على الأرض، ومكن جبهتك من الأرض وهكذا. وأما هذا المتحرك بحركته فهو إيه؟ ليس من الأرض، فكيف يصح أنه يسجد؟ فلو كانت الشيء العالق بجبهة الساجد شيء سميك له جرم له سمك ويحول بينه وبين السجود فلا شك إيه؟ يجب أن يزيله. وإن كانوا هم محجوجون بحديث صلاة الصحابة رضوان الله عليهم في وقت الظهر، إنه كان أحدنا يضع طرف كمه فيسجد عليه من شدة الإيه؟ حر الأرض. ولكن قال العلماء هذا لا ردهم، يعني قالوا هذا ليس حجة علينا بل هو حجة لنا، إن الصحابة لم يفعلوا ذلك إلا في وقت الإيه؟ الضرورة. أما في غيرها فالأصل أنه يسجد على الإيه؟ على الأرض، ولا يسجد على متحرك بحركته. قال: قوله في الرواية الثانية وجبينه ممتلئ طينا وماء.
نعم. واحد بيسأل وانا لابس طاقية.
نعم.
والطاقية انا بسجد ممكن طويلة كده تحول بين الجبهة وبين موضع السجود.
والله هو يتعهدها فيرفعها عن موضع السجود. ولو حصل ان هو غصبا عنه وقع ذلك فهو معفو عنه. وقد نستدل لهذا التعهد وهذا العفو بحديث ابي بكر رضي الله عنه. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان ينزل إزاره عن كعبيه، فأبو هريرة أبو بكر رضي الله عنه يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام إننا إيه؟ يعني أتعهد إيه؟ أتعهد إزاري لكنه إيه؟ ينزل مني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأنه إيه؟ معفو عنه في ذلك، وقال إني لست منهم يا أبا بكر، يعني ليس ممن يفعله خيلاء. قوله في الرواية الثانية ولو يعني تعبته أو يشيل الطاقية. قوله في الرواية الثانية وجبينه ممتلئا طينا وماء لا يخالف ما تأولناه، لأن الجبين غير الجبهة، الجبين في جانب الجبهة، وللإنسان جبينان يكتنفان جبهته، إنما الجبهة هي ما يواجه به الإنسان مما فوق الحاجبين، أما الجبين فهو ما بين الأذن والعين، هذا الجبين اللي هو عن اليمين وعن الشمال. قال: ولا يلزم من امتلاء الجبين امتلاء الجبهة، والله أعلم. وقوله ممتلئا كذا هو في معظم النسخ ممتلئا بالنصب، وفي بعضها ممتلئ، ويقدر للمنصوب فعل محذوف عشان الفعل ده بعده فاعل ويبقى ممتلئا منصوب بالايه بهذا الفعل. اي وجبينه رايته ممتلئا. قوله في حديث محمد ابن عبد الاعلى.
نعم. ازاي الجبين هيمتلئ فيه؟
مش هو قال ان المسجد وكف بمعنى ان هو نزل فيه ماء كثير، حتى رأى النبي يسجد في ماء وطين، فمعنى هذا أن الماء، وقد كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من حصى، يعني ماء ينزل الماء حتى يصنع إيه؟ عجينة، يصبح عجينة. طيب، وهو صلى الله عليه وسلم وجه إلى تمكين الجبهة من الأرض. ما معنى التمكين؟ حتى قال العلماء لا يتحامل على إيه؟ على مؤخرته، يعني لا يترك مؤخرته تقع على إيه؟ على رجليه من الخلف، إنما يرفعها حتى يمكن القدمين ويمكن الجبين والأنف واليدين، تمام؟ ويتحامل عليها، مش هذا هو السنة؟ أنه يتحامل على هذه الأعضاء. فمعنى ذلك إن هو بيضغط، وكلما ضغط كلما تكون طين عن إيه؟ عن اليمين وعن الشمال، لأن هو إذا أنت فيه مساحة سماكة من الطين وأنت نزلت بينها وضغط، الطين هيبرز فين؟ هيبرز عن اليمين وعن الشمال، لأنك ضاغط بجبهتك. وهذا مما يرقق الطين الذي عند الجبهة ويجعل الطين اللي على الجبين هنا وهنا غزير. متصورة؟ نعم. جزاك مثل. وقوله ممتلئا، عدناها. قوله في حديث محمد بن عبد الأعلى ثم اعتكفت العشر الأوسط، هكذا هو في جميع النسخ. والمشهور في الاستعمال تأنيث العشر، ثم اعتكفت العشرة، ما يقولش العشرة بقى. قال والمشهور في الاستعمال تأنيث العشر، كما قال في أكثر الأحاديث العشر الأواخر. يبقى كان يقول العشر الإيه؟ الوسطى، ما يقولش العشر الأوسط، تمام؟ يبقى العشر هنا مؤنثة. طب لما يجي يوصفها بكلمة الأوسط، مع أن الأوسط ديت إيه؟ وصف لمذكر، وهي مؤنثة زي ما العشر الأواخر، العشر الأواخر، الأواخر هنا لأن العشر مؤنثة. قال وتذكيره أيضا لغة صحيحة باعتبار الأيام أو باعتبار الوقت، يعني هنؤول كلمة العشر بأن هو المقصود منها الأيام أو الوقت أو الزمان، ولذلك يصح الإيه؟ الأوسط تبقى وصف للإيه؟ للمعنى. قال ويكفي في صحتها ثبوت استعمالها في هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية كبيرة لأهل العلم تكلمون فيها ويقولون هل الحديث حجة في اللغة؟ يعني بما أن الحديث هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقع من الصحابة، وقع من التابعين نقله يعني، فهذا في عصر احتجاج اللغة، عصر احتجاج اللغة ممتد ما شاء الله لغاية تقريبا فيه اللي قال لغاية سنة 150 هجرية تقريبا، تمام؟ وفي اللي قال بعد هذا، لكن يعني ما شاء الله هذا عصر توفر فحول أهل اللغة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يتكلم بهذا، بعضهم نظر إلى أن الروايات تكثر، وأن ربما يكون هذا من المتأخرين اللي بعد هذا الزمن، تمام؟ وإن العلماء أجازوا رواية الحديث بالمعنى، للعالم بما لا يغير المعنى الأصلي للحديث، لكن لو أبدل كلمة مكان كلمة تؤدي نفس المعنى فهذا إيه؟ هذا لا شيء فيه. فمن هنا قالوا لا يحتج بالحديث في الإيه؟ في هذا، تمام؟ ومنهم من قال بل يحتج، ومنهم من فصل، والتفصيل أولى أنه يحتج بالأحاديث القصيرة التي لا يحصل فيها التصرف، ويفهم هذا التصرف من خلال النظر في الروايات، أن العلماء الذين رووا هذا على اختلاف مخارج الحديث لم يختلفوا في لفظه، إنما أوردوه كما هو، وهذا عادة ما يكون في الإيه؟ في الأحاديث القصار. فقضية الاحتجاج بالحديث في اللغة دي قضية مشهورة ومعروفة ومبحوثة. قوله قبة تركية، أي قبة صغيرة من لبود. قوله وروثة أنفه، هي بالثاء المثلثة روسة، وهي طرفه، ويقال لها أيضا أرنبة الأنف كما جاء في الرواية الأخرى. إحنا دايما بنمسكها ونلعب فيها من الإيه؟ من الأنف دي. قوله وما نرى في السماء قزعة، أي قطعة سحب. قوله أمر بالبناء فقوض، هو بقاف مضمومة وواو مكسورة مشددة وضاد معجمة، ومعناه أزيل. يقال قاض البناء، قاض البناء وانقاض أي انهدم، وقوضته أنا. قوله صلى الله عليه وسلم رجلان يحتقان، هو بالقاف، ومعناه يطلب كل واحد منهما حقه ويدعي أنه المحق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ومعهما الشيطان، لأن كل واحد منهم يدعي، ولا شك أن واحدا منهما معه الحق والثاني لا. وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة، وأنها سبب للعقوبة المعنوية. يكفي أنها أضاعت علم ليلة القدر. قوله فإذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها ثنتين وعشرين، فهي التاسعة. هكذا هو في أكثر النسخ ثنتين وعشرين بالياء، وفي بعضها ثنتان وعشرون بالألف والواء. والأول أصوب، اللي هو النصب، وهو منصوب بفعل محذوف تقديره أعني ثنتين وعشرين، أعني فعل وفاعل ثنتين وعشرين مفعول. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشرم قال حدثنا أبو ضمرة حدثني الضحاك بن عثمان، وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال وكان عبد الله بن أنيس يقول 23. توقفنا؟
نعم. على الدرس الماضي.
نعم. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.